بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل قراءتنا في فقه الشافعية من خلال متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، وحاشية كفاية الأخيار للحصني رحمه الله. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذا المطعومات، ولا يجوز بيع الجنس منها بجنسه متفاضلا، ويجوز بغيره متفاضلا نقدا. تقدم معنا الحديث عن ربا البيوع، وأنه إذا اتحد الجنس والعلة كما ذكر عندك في الحاشية، بيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، فهنا لا بد من ماذا؟ من شرطين. ماذا؟ نعم، مثلا بمثل، يدا بيد. طبعا هنا يعبر بهذه الشروط، يقول: التماثل والحلول والتقابض الحقيقي في المجلس. طبعا الحلول والتقابض قريبة من بعض، لأن الحلول يعني أن لا يكون هناك أجل في العقد، يقول: أبيعك مثلا هذا الذهب بهذه الفضة، لكن تاريخ الاستلام أو الحلول، حلول العقد تاريخ كذا. طبعا هذا التأجيل ما يصلح في العقود الربوية أو بيع هذه الأمور الربويات. والتقابض واضح، يكون يدا بيد في المجلس. قالوا: يسمى هذا ربا الفضل، يسمى ربا الفضل. قد يسألك سائل يقول: وين الربا؟ أنا ما في تماثل. نعم، نعم، لو أخر نعم، هو ربا الفضل إذا كان في تفاضل، لكن لو ما كان هناك تقابض، باع ذهب بذهب متماثلا لكن إلى أجل، نسيئة، هذا ربا النسيئة. طيب، لما جاء الموعد أعطاه نفس المقدار، وين الربا هنا؟ لا، ما اختلفت الأسعار. يعني هل إذا اختلفت الأسعار، إذا ما اختلفت الأسعار يجوز؟ طبعا ما يجوز. فالإخوة، هذا من باب يعني إضافة السبب إلى مسببه، لأن الأجل مظنة لحصول الزيادة، فأقيم الأجل مقام الزيادة، ولهذا قيل لها ربا النسيئة. قد ما يكون هناك ترى يعني ربا حقيقي، يعني زيادة حقيقية، لكن لأن الأجل مظنة النسيئة، يقول: أنا صبرت عليك وأنا أعطيتك أجل فزدني. فلما كان الأجل من أكبر أسباب الزيادة، أقيم هذا السبب الذي هو الأجل مقام إيش؟ الزيادة، فقيل ربا النسيئة. وإلا قد يقول قائل: ترى ما في زيادة مثلا، فعرفنا هذه المسألة. طيب، هنا ذكر ما يتعلق بالعلة، علة الربا في هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فعندك الإخوة، عندنا يعني أولا جنسان: جنس الذهب والفضة، وجنس المطعومات الأربع. فقال والعلة يعني في الذهب والفضة كونهما قيم الأشياء غالبا، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية، يعني يقولون أيضا يعبرون بماذا العلة، يقولون إيش ثمنية، نعم ثمنية، قالوا لأن الذهب والفضة هما أثمان للأشياء، يعني كما تعرفون كانت الدين الدنانير والدراهم عبارة عن ذهب وفضة، ليست أوراق ما لها قيمة ذاتية أو يعني دراهم ما لها قيمة ذاتية، لا هي تحمل قيمتها في ذاتها، فالثمنية أنها ثمن للأشياء، يعني هذه هي العلة هنا، وهذا مذهب يعني جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا العلة هي الوزن، فأي شيء يوزن نحاس حديد هذا يجري فيه الربا، والذي عليه جمهور أهل العلم لعله أقرب والله أعلم. قالوا طبعا الجمهور لأن الثمن هو المعيار لتقويم الأموال والسلع والأشياء، فيجب أن يكون محدودا لا يرتفع وينخفض، وإلا لصار كالسلع فلا يوجد ثمن تقوم به المبيعات فتفسد المعاملات، من هذا التعليل. فالشرع الحكمة من هذا أنه جاء بالمحافظة على ماذا المعيار الذي تقوم به الأشياء، لا بد يكون لهذه الأشياء معيار تقوم به، تقوم بهذه الدنانير والدراهم بالنقود، طيب هذه النقود ما تكون مثل السلع ترتفع تنخفض ارتفاعا واضحا أو انخفاضا كثيرا، لذلك لما يحصل مثل هذا في بعض الدول ينهار الاقتصاد، خلاص ما يصبح للأشياء قيمة لأن المعيار لتقويمها سقط، فلا بد من المحافظة على هذه على هذا الأمر العظيم في حياة الناس، وإلا فسدت حياة الناس وتعامل الناس كما نرى يفسد الاقتصاد. طيب وهذا كلام منطقي وجميل. طيب بالنسبة للعلة في الأصناف الأربعة فيها خلاف طبعا بين العلماء، يعني الحنفية أو نبدأ بالشافعية قالوا المطعوم، قال وكذا المطعومات، فيشير أن العلة إيش هي الطعم، فأي شيء مطعوم يعني يصح أن يكون طعاما يدخل في العلة يدخل فيه الربا، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، هذا حديث معمر بن عبد الله عند مسلم، الطعام بالطعام مثلا بمثل، وهذا فيه قوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هنا الحكم بهذا الوصف طعام، معروف تعليق الحكم بالأوصاف هذا يفيد العلية. وهذا إذن مذهب الشافعية. مذهب الحنفية الكيل أو الوزن، يعني نفس العلة في الذهب والفضة الوزن هناك ما يتخيل طبعا هناك أن تكون مكيلة، لكن في باقي المطعومات قال أي شيء يكال ويوزن فيجري فيه الربا، قالوا حتى تكون يعني التبادلات مبنية على العدل، خلاص ما حد يأخذ أكثر من الثاني في هذه الأمور وغيرها، في كل شيء تريد تبادله مع تتبادل شيء بشيء مع صاحبك لابد يكون مبني على التساوي والعدل، وهذا يتحقق إيش بالكيل والوزن. نعم عند الحنابلة أيضا الكيل، الكيل مشهور مذهب الإمام أحمد الكيل، نعم طبعا لما نقول الكيل يكون من جنس واحد يعني ربا الفضل هنا الكيل مع الجنس، يعني إذا اتفق الجنس هذا عرفنا، لكن الآن نشير إلى العلة بس الكيل، وكذلك نقول إذا الحنفية والحنابلة الكيل. وعند المالكية ربا الفضل العلة فيها الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور التي هي أقوات للناس، فإذا قيل لهم الملح بالملح قالوا هذا ليس قوتا لكن يصلح أو نعم تصلح به الأقوات، كأنه تبع لها. لكن الإشكال هنا الإخوة أولا أن هذه العلة عند المالكية في ربا الفضل فقط، أما النسيئة ربا النسيئة فالعلة فيها عند المالكية الطعم مثل الشافعية، وهذه معلومة مهمة. يعني إذا أردت أن مثلا يكون هناك تبادل مع نعم مع الاختلاف في القدر، اختلاف في المقدار، فهنا تأتي ربا الفضل لابد أن يبتاتا مدخرا، يكون يد بيد. طيب لكن ربا النسيئة يقولون إيش العلة فيها؟ مجرد الطعم. يعني أتوا مثال مثلا نفرق فيه بين ربا الفضل عند المالكية وربا النسيئة عندهم. نقول مثلا ماذا؟ يعني لو واحد بدل مثلا يعني يعني الأرز مقتات قوت مع تمر مثلا، فهنا يعني هذه كلها أمور يعني مقتاتة ومدخرة، فلابد فيها إيش من طبعا فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم، يعني إذا اختلف الصنف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن ما يجري ربا، يعني ما يجري الربا في غيرها، يعني مثلا واحد يبدل مثلا نفرض إيش شيء غير مقتات، يعني مثلا تفاح مع برتقال مع الفواكه، هذه ما تدخل في يعني ربا الفضل عندهم. لكن ربا النسيئة تدخل، فمجرد الطعم تدخل فيه الفاكهة والخضروات ومجرد الطعم، فعندهم ربا النسيئة يعني أوسع من ربا الفضل. إيه نعم الشافعية أوسع، مطعوم نعم أي مطعوم. طيب وعند الشافعية عرفنا المطعومات يعني لأنه علقها بالطعم، الطعام بالطعام. ابن رشد لما ذكر علة الطعم قال وهو معنى جيد لكون الطعم ضروريا في أقوات الناس، فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتا، لكن يعني ذكر مسألة القوت. لكن بالنظر إلى الحديث الطعام بالطعام هل يقيد بمثلا الأقوات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه عليها وعلى ما يصلحها، أو يقال بعمومه، هذا محل اجتهاد ونظر. لكن الذي يعكر على من قال بالقوت مثلا الرطب هل يجري فيه الربا ولا لا؟ يجري فيه الربا. طيب لكن ما يدخر، هم عندهم لابد أن يكون مدخرا يعني يابسا. طيب إذا كان رطب، أنا أبيع رطب برطب مثلا، يعني لا شك أن الأقرب أن هذا يدخل فيه الربا. يعني عندهم يجوز التفاضل لأن هذا ما يدخل في العلة عند المالكية، لكن عند الشافعية لا، ينضبط الأمر هنا أن هذا مطعوم، فهذا يعكر على مذهب المالكية. وهناك مذهب، يعني عندنا حديث معمر الذي فيه الطعام بالطعام، وعندنا حديث تمر خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال الراوي قال وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان، يعني في كل ما يوزن. فأيضاً هذا يدلك على أن العلة هي الوزن. وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: إنما النساء، يعني ربا النسيئة، فيما كيل أو وزن. إنما النساء، وإذا قيل النساء يعني الربا المعروف، يعني كانوا حتى بعضهم يحصر الربا في ربا النسيئة. إنما النساء فيما كيل أو وزن، فهذا فيه بيان للعلة. إنما النساء فيما كيل أو وزن، هذا من كلام عمار، قول صحابي. فلذلك مذهب الشافعي في القديم الجمع بين يعني وصفين في العلة: الطعم مع ماذا؟ الطعم مع الكيل أو الوزن، يعني أن يكون الشيء مطعوما وأيضا مكيلا أو موزونا، يكون الشيء مطعوما بالإضافة إلى كونه مكيلا أو موزونا، لأنه الطعم بمجرده يعني ما هو المعيار الشرعي لتحقيق المماثلة والعدل في هذا الباب؟ إذا قلت فقط مطعوم فتحقيق المماثلة ما يأتي إلا بمكاييل أو أوزان. ولهذا يعني لما تجمع مع الطعم أن يكون إيش مكيلا أو موزونا، هنا ينضبط الأمر، والله أعلم. وهذا القول إخوة قول مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو قول الشافعي في القديم ورواية الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا ترجيح ابن تيمية، رجح مذهب سعيد بن المسيب وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد. يعني الآن مثلا مطعوم لكن نفرض أنه معدود غير مكيل ولا موزون، فهذا لا يجري فيه الربا. نعم، باع مثلا 5 تفاحات ب4 برتقالات، طبعا هذا في زمانه ما جري، لكن اليوم كل شيء أصبح في زماننا إيش موزون، أصبح كل شيء يوزن. لكن قبل يعني الأمور المكيلة والموزونة معروفة كما سأتي معنا. فمثل هذا مثلا في زمانه قد ما يجري فيه الربا، يبيع هذه 4 حبات ب5 حبات يمشي ولو كان مطعوما، على القول هذا الذي معنا. أما على المذهب الجديد لا، لكن إذا أضفنا إليه الكيل والوزن يبقى هذا محصور في الأمور المكيلة والموزونة التي يمكن أن تتحقق فيها المساواة. فالشيء المكيل والموزون وكونه مطعوم، هذا لأن قالوا الطعم قوام الأبدان والثمن قوام الأموال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الأمرين. وهذا القول يعني يقويه يعني ظواهر الأدلة، الطعام بالطعام، وقال في الميزان مثل ذلك، وكذلك قول عمار بن ياسر: إنما النساء فيما كيل أو وزن. فهذا القول يجمع بين هذين الوصفين اللذين يعني ورد في النصوص، والله أعلم. طيب، وإلا في المسألة الإخوة يعني فيها طول، لكن هذا ملخص ما أدري، يعني أسأل الله أن يفقهنا في الدين. طبعا الشافعية لما قالوا العلة الطعم يقولون يعني أن يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤكل إلا نادرا، لكن يعني شيء يطعم فحتى لو كان قليل الأكل في حياة الناس لكن يمكن يؤكل، فهذا يدخل عندهم، هذا مقصودهم بالطعم. طيب، طبعا قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيش يدا بيد، هذا واضح. أما إذا اختلف الجنس والعلة، مثل يبيع ذهب ببر، فهذا إيش يعني لا يشترط فيه شيء. نعم، يعني ممكن أن يؤخر الثمن أو يؤخر السلعة. طيب، قال: ثم المماثلة تعتبر في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، رواه مسلم. وكذلك على القول القديم عند الشافعية حتى في باقي الأصناف، لأن قوله وكذلك الميزان أو وقال في الميزان مثل ذلك، هذا كان في بيع يعني تمر، تمر بتمر. يقول هنا ذكر حديث عند الدارقطني لكنه ضعيف. نعم، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. المهم قال: فلو باع المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل لم يصح. نعم، لأن ما تتحقق المماثلة. تعرفون الكيل، الكيل مثلا الصاع، الصاع كيف يكون؟ عبارة عن يعني إناء مثل مخروط هكذا يكال به، هذا الصاع، سلامة وبركاته، هذا الصاع. أما الوزن لا، الوزن بأوزان معروفة، الكيلو مثلا، الجرام. فهنا ما تتحقق المماثلة، ما تدري هذا الكيل كم وزنه، يعني هو الحجم واحد لكن الوزن يختلف. يعني إذا كان مثلا صاع تمر بنفس المقدار هذا لكنه إيش بشيء يوزن مثلا، يعني مثلا البر مثلا، إذا قلنا البر، لا البر ممكن يوكال أيضا، لكن مثلا، لكن لا شك أن شوف الحجم واحد لكن الوزن يختلف. فالمهم قال هنا لم يصح لأن المماثلة ما تتحقق. نعم، ممكن تمر رطب مثلا، لأن الرطب ما يوكال وإنما يوزن، فهنا ما تتحقق المماثلة. وسيأتي معنا أن التمر والرطب ما يجوز بيعهما، لأن ما يمكن تتحقق المماثلة، لأن الرطب ينقص إذا جف. قال: فلو جهلنا كونه مكيلا أو موزونا، ما أدري هذا يكال ولا يوزن. قال: فالصحيح الرجوع إلى عادة البلد، لأن الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة، كالقبوض والحروز وغيرهما. وقيل يعتبر الكيل لأنه أعم، وقيل الوزن لأنه أقل تفاوتا، وقيل بالتخير، لكن المعتمد هو الرجوع إلى عادة البلد. فعلى زماننا هذا طبعا ما في شيء يكال الآن، كيل راح خلاص ما في شيء يكال، وإنما العبرة بالموازين الدقيقة، يعني حتى الجرام يكون موزون. فطبعا العبرة في زماننا هذا يكون بالميزان، ولذلك هذا وسع الدائرة، لأن كل هذه الفواكه يعني ما تدخل في العد الآن، وإنما تدخل في الوزن. نعم، في الغالب، إلا إذا كان والله هناك ما أدري، يعني أحيانا قد تباع بدون وزن، ممكن بقالات يعني محلات ما بيبيع كرتون هذا بي. فإذا حصل تبادل بين فواكه وفواكه من نفس الجنس فيمكن ما ينظرون للموازنة هنا. فهو على مذهب الشافعي القديم يصح، أما الجديد لا، المطعوم خلاص يجري فيه الربا، لكن القديم مطعوم وأيضا إيش يكال ويوزن، لأن هنا يعني تتحقق المماثلة أو تختلف، فهنا يجري الربا، والله أعلم. كذلك ذكر هنا فرع يقول: الفلوس إذا رأى الفلوس، يعني كل ما اتخذه الناس ثمنا، هذا معنى الفلوس، من المعادن، كل ما اتخذه الناس ثمنا. يقول: إذا راجت رواج الذهب والفضة هل يجري فيها الربا؟ وهذا تماما سبحان الله مثل زماننا هذا الآن، فلوس أصبحت يعني هي العملة والنقد، هل يجري فيها الربا ولا لا؟ قال: الصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها، لأن قال هذا ما فيه ثمن، هذه الفلوس ما فيها ثمن. يعني أنت الآن طلع 500 درهم، هذا ورقة مكتوب عليه 500 ما فيها ثمن، هذا عندهم على هذا الله المستعان فتح باب الربا. قال: ولا يتعدى الربا إلى غير الفلوس من الحديد والنحاس والرصاص وغيره وغيرها بلا خلاف، يعني في المذهب لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها. نعم، وهنا قال من الحديد والنحاس والرصاص، ما أدري يعني إيش اللي يعني تكون فلوس أخرى، يمكن تكون بأوراق ولا بي. المهم فهذا القول يعني هو الصحيح عند الشافعية وكذلك الصحيح عند الحنابلة، الحنابلة تابعوا الشافعية في هذا. وهناك قول ثاني عند الفقهاء وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية أيضا مقابل الأصح كما هنا، وكذلك قول عند الحنابلة وهو قول محمد بن الحسن أنها ربوية يدخل فيها الربا كالنقود. وهذا هو الذي يعني عليه يعني المعاصرون اليوم، الأوراق كما نبه هنا الأوراق النقدية المتداولة اليوم، استقر رأي علماء العصر على وجوب زكاتها وجريان الربا فيها اعتبارها قائمة مقام النقد الشرعي الذي هو الذهب والفضة. نعم اختلف الأمر، نعم، لأن هناك في زمانهم كانت هذه الفلوس قد تروج لكن ما تقوم مقام الذهب والفضة تماما، الذهب والفضة باقية، لكن في زماننا خلاص ما حد يتعامل بالذهب والفضة. فالأمر في زماننا واضح، ما حد يقول والله لا أنا أخذ بصحيح المذهب الشافعي، نقول لا المسألة تختلف، يعني الواقع يختلف تماما. فنعم المسألة هنا مسألة الفلوس الرائجة فيها شبه يعني بالواقع الذي نحن فيه، لكن الفارق واضح وهو ماذا؟ أن الذهب والفضة في زماننا إيش؟ غير موجود أصلا، فما في إلا هذه النقود، فكيف تقول ما يجري فيها الربا؟ إذن الربا يجري في ماذا؟ بخلاف زمانهم يعني الفلوس تروج رواج الذهب والفضة مع يعني التعامل بالذهب والفضة. طيب ثم قال ولا يجوز بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في مسلم، وتقدم الحديث عن الغرر. نحن ذكرنا الحديث عن الغرر، ذكرنا أربعة قواعد مهمة فيما يغتفر من الغرر، يعني الغرر ذكرنا الغرر المفسد إذا كان ماذا أولا في عقود إيش؟ أي نعم، يعني إذا كان في المعاوضات، أما في التبرعات والهبات والوصايا هذا الغرر يتجاوز فيها. كذلك قلنا إيش لابد أن يكون الغرر إيش كثيرا، نعم يعني الغرر المفسد يكون كثيرا ويكون إيش أصالة في العقد ما يكون تبعا. وأيضا إيش قلنا نعم الحاجة، إذا كان ما في حاجة فيكون محرم، أما إذا كان في حاجة فيكون يعني جائزا بهذه الضوابط. طيب لكن هنا ذكر بعض الصور، يعني عرفنا الغرر يرجع إلى بيع المعدوم مثل بيع حبل الحبلة الحمل الذي لا يوجد، بيع مثلا المجهول، بيع المجهول مثل بيع الحصاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، يقول فر الحصاة وإذا وقعت على ما تريد، فإذا وقعت على أي سلعة من هذه السلع فهذا يعني تشتريه، يلزمك أن تشتريه. أو بيع ماذا الذي لا تقدر على تسليمه، فهذه ثلاثة يعني يدور عليها بيع الغرر، المعدوم والمجهول والذي غير مقدور التسليم. قال البعير الناد يعني الشارد والجاموس المتوحش والعبد المنقطع الخبر، هذه كلها ما أقدر على تسليمها. والسمك في الماء الكثير، والسمك في الماء الكثير، طبعا هنا يقولون يعني الفقهاء ماذا يقصدون بهذا الماء الكثير؟ طبعا لو قال السمك في البحر هذا واضح، لكن افرض لو كان هناك حوض وقال لك هذا حوض نربي فيه الأسماك نبيعك السمك الذي في الحوض، فهذا يعني في تفصيل، إذا كان يؤخذ بيسر نعم يجوز طبعا لأن كان في يده يقدر على تسليم، أما إذا كان لا يمكن أخذه إلا بمشقة وكانت الأحواض كبيرة ويمكن أن السمك يعني ما يمكن أن تصطاد، ممكن تصور أو متصلة بالبحر، فهذا يعني هو المقصود هنا لا يجوز. وكبيع الثمرة التي لم تخلق، نعم هذا بالإجماع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، فما بالك ثمرة لم تخلق. والزرع في سنبله، نعم والزرع في سنبله، نعم يعني يقصد بيع الزرع دون السنبل، مثل بيعك الثمرة دون الشجرة، طبعا إذا باع الشجرة بما فيها من ثمر يجوز كما قلنا تبعا، لكن إذا باع الثمرة نفسها قبل خروجها أو قبل بدو صلاحها هذا لا يجوز، أنه معدوم أو مجهول إذا كانت موجودة لكن ما يبدو صلاحها. كذلك الزرع في سنبله، يعني المقصود دون السنابل، يقول لك الزرع اللي داخل القمح اللي داخل، فهذا لا يجوز بالاتفاق. لكن إذا باع السنبل نفسه مع الحب، إذا باع السنابل نفسها مع الحب، فهذا عند جمهور العلماء يجوز، مثل ما تبيع الشجرة إيش مع الثمر. قال وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد، بيع اللحم قبل سلخ الجلد، طبعا هذا الإخوة يعني رجح ابن تيمية جوازه، رجح ابن تيمية جوازه، يعني هنا الله أعلم الغرر يسير وما أدري كيف الغرر هنا، لكن عند الشافعية يمكن يدخل أيضا باب بيع الغائب، لابد أن يرى اللحم تحت الجلد كما عرفنا في بعض الصور عندهم، والله أعلم، لأن الغرر هنا يعني يسير والله أعلم. وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه، نعم، وهذا يعني وإن كان بعد التشقق في جوزه، يعني الجمهور على أنه يجوز إذا تشقق، مثل الزرع إذا اشتد والثمر إذا بدأ صلاحه، هذه كلها قاعدة واحدة، إذا بدأ الصلاح أو الزرع إذا اشتد في سنبله، الحبوب إذا اشتدت وعرفت أن هذا الزرع سيكون صالحا ما تصيبه عاهة، وكذلك القطن إذا تشقق في جوزه، فهذه كلها عند الجمهور جائزة. تلاحظون الشافعية معروف مذهبهم في الغرر من أشد المذاهب. قال وإن كان على الأرض عند أبي حامد وكذا لا يصح بيع اللبن في الضرع، بيع اللبن في الضرع هذا عند عامة العلماء لا يصح، لماذا؟ قال لأنه مجهول المقدار لاختلاف الضرع رقة وغلظا. وكذلك لا يجوز بيع الحمل في البطن، نعم مجهول ما تدري يخرج حي ولا ميت ذكر أنثى. وكذلك لا يصح بيع المسك في الفأرة قبل فتقها، فلو فتح رأسها ورأى المسك قال الماء وردي يصح جزافا وبالوزن، كما قلنا هذا عندهم مشكلة إيش بيع الغائب، عندهم الشافعي لابد أن إيش يشوفون المبيع. طيب هذا مسك في فأرته، الفأرة كما ذكر هنا، المهم الكيس الذي يكون فيه المسك أو الوعاء، الوعاء الذي يكون فيه المسك، طبعا ما يشترط يعني. وقالوا قال متولي إن لم يتفاوت يعني ثخن الفأرة ورأى جوانبها صح، وإلا فلا، يعني لما الآن تشتري دهن عود ولا مسك، هذه الزجاجة قد تكون إيش يعني سميكة وقد تكون رفيعة، قالوا من هذا الباب يكون مجهول المقدار، لكن الآن هذا كله يعني معلوم الوزن، وحتى يزن لك الزجاجة هذه ووزن هذا كم وكم ومعروف يعني المقدار، فمثل هذا يعني من التشدد الذي يوجد عنه. ولذلك رجح ابن القيم يعني الجواز، نص ابن القيم على جواز بيع المسك في فأرته، لكن الشافعية والحنابلة مشوا على يعني عدم الجواز. كذلك المسك المختلط بغيره، يعني هذا كله يعني الإخوة كما عرفنا يعني يصح إذا يعني كان يعرف أن هناك مخلوط بخلطة مثلا، أو قالوا لأن المقصود مجهول، لكن هذا منه قصد هذا هو أراد مسك مخلوط بغيره وعرف هذا فهذا لا بأس به. كذلك نبيع اللبن مخلوط بالماء، طيب واحد أراد اللبن رفيع مخلوط بالماء مثلا ورضي به، فهذا يعني كله يجوز، لكن عند الشافعية لأنه يعني على تصور أن قصد اللبن وما يكون معروف المقدار. وكما يضر الجهل بالمبيع كذا يضر الجهل بقدر الثمن وبالثمن إذا كان في البلد نقدان فأكثر ورائجة، يعني أيضا هذا معتبر طبعا، الجهل بالثمن أيضا يعني يدخل في الغرر. يعني من أوضح الأمثلة ماذا؟ نهى عن بيعتين في بيعة، يعني جمهور العلماء على تفسيره بماذا؟ يقول مثلا بعتك هذه السلعة إذا كانت حالة 10,000، وإذا كانت نسيئة ب12,000، ثم لا يحدد أحد السعرين، هذا المقصود نهى عن بيعتين في بيعة. فأصبح الآن الثمن إيش؟ مجهول. تخيل قال قبلت، طيب قبلت أي ثمن؟ ما يحدد. فيأتي يقول لا أنا بشتريها منك حالة ب10,000، قال لا أنا ظنيت أنك تشتريها ب12,000 نسيئة، أنا تراجعت ما ببيعها حالة، قل أنا فهمت من كذا وكذا، يصبح إيش خلاف. لا بد أن يبت في ماذا؟ في الثمن، لا بد أن يكون الثمن محددا. طيب نعم. ثم انتقل إلى يعني موضوع آخر، قال والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار 3 أيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر، رواه الشيخان. قال هنا الخيار نوعان، خيار المجلس وخيار مجلس، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية والمالكية الذين لم يقولوا بخيار المجلس. إيش معنى الخيار والحكمة من الخيار؟ يعني مثلا الآن أنا وأنت في مجلس واحد، بعتك الكتاب أخذت منك الثمن، أول ما خرج الكتاب من يدي كأنه خرج من قلبي وتأسفت على لا هذا كتاب علم يا أخي اسمح لي أنا أريد كتابي وأرجع لك الثمن، هل من حقي هذا الشيء؟ الآن خلاص انتهى البيع، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قلت لي لا ما أريد أرد عليك الكتاب، أنت بعت لي الكتاب، هل من حقي أن أخذ الكتاب منك رغما عنك وأعطيك الثمن؟ ها؟ نعم، خيار المجلس هذا من حقي، هذا معنى خيار المجلس، ما دمنا في نفس المجلس فهذا يجوز. فالحكمة من هذا ماذا؟ أن الإنسان الإخوة يعني قد يعني يبيع الأمر بدون تروي، ثم يعني ما يكون راضي تمام الرضا عن هذه البيعة، فالخيار جعل لإيش؟ يعني أن يحقق الرضا يعني لكلا الطرفين، تحقيق الرضا في النهاية يرجع إلى شرط الرضا، تحقيق الرضا، ولأن الإنسان قد يقدم على البيع بدون تروي. نعم، فجاء خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أما إذا تفرقنا خلاص انتهى الأمر، إلا إذا أقلتني الإقالة محمودة. الحنفية والمالكية ما قالوا بخيار المجلس، خلاص إذا تم البيع تم، حتى لو كنت في نفس المجلس ما أستطيع أن أخذ الكتاب منك، ما في عندهم خيار مجلس، يستدلون بالعمومات الذين منوا أوفوا بالعقود وأولوا الحديث. طبعا الإخوة يعني هنا حصلت قضية ما تنبغي بين الفقهاء، قال ابن أبي ذئب يستتاب الإمام مالك وإلا قتل، يعني هذه كلمة شنيعة، هذا من شدته على الإمام مالك. الإمام مالك ما قال بهذا الحديث تأولا، تأول يعني رأى أن العمومات الوفاء بالعقد كذا، فكأنه تأول هذا الحديث فقال ما لم يتفرقا يعني بالأقوال ليس بالأبدان تأولا. فما ينبغي يعني أن يشدد يعني العالم على أخيه العالم، هذه مسائل فقهية سوء فيها الخلاف، وهذا فهم الحديث بفهم وهذا فهمه بفهم، صحيح الظاهر وما لم يتفرق بالأبدان هذا الظاهر، ويعني حتى الصحابي بن عمر كان إذا باع شيء يخرج المجلس حتى تتم البيعة، هذا يدل على فهم الحديث أنه فهم هذا الأمر. نعم، المهم فهذا خيار المجلس. وذلك ابن عبد البر أنصف، قالوا يعني في معنى كلامه قالوا ويعني أكثر المالكية من التعليلات في رد هذا الحديث، قال وأكثره هكذا، أحفظ لفظه هكذا، وأكثره تشغيب، يقول عن المالكية أنفسهم قل وأكثره تشغيب، كيف تردون حديث؟ فابن عبد البر تجرد هنا ووافق الجمهور في الأخذ بالحديث. طيب هذا خيار المجلس. قال وخيار شرط، خيار شرط واضح، يعني مثلا أقول لك أنا أبيع لك السيارة لكن أشترط مثلا، أو المشتري يقول أنا أشتري منك السيارة لكن أشترط أن أجربها، أجربها 3 أيام مثلا، فهذا يجوز. ثاني يوم قلت لك خلاص ما أريد السيارة عطني فلوسي، يجوز خلاص ما دام اتفقنا، هذا خيار الشرط. طبعاً هنا الإخوة يثبت خيار المجلس في أنواع البيع حتى في الصرف. نعم، مبادلة يعني الدراهم بالدراهم، وبيع الطعام بالطعام، والسلام والتولية، يعني بيع الشيء بنفس قيمته بدون زيادة ولا نقصان، والإشراك وصلح المعاوضة، يعني في العقود التي فيها معاوضة. قال ولا خيار في الحوالة وكذا في القسمة. أدري هذا كلام طويل، الشاهد الإخوة أن يعني خيار المجلس يكون في العقود التي يعني يكون العقد فيها لازما ويقصد به العوض، يعني هذا الأصل، يكون العقد لازما ويقصد فيها العوض، هذين الأمرين تريح نفسك. خيار المجلس يثبت في ماذا؟ في العقود اللازمة التي يقصد بها العوض. إيش معنى العقود اللازمة؟ تعرفون هناك عقود أصلا غير لازمة، يعني مثلا الشركة والمضاربة والوكالة، عقود غير لازمة. يعني إيش معنى غير لازمة؟ يصح الفسخ من قبل الطرفين، هذا العقد جائز من الطرفين. يعني مثلا كانت بيني وبينك طبعا بشرط أن عدم الضرر، يعني اشتركنا في شركة ثم يعني عقدنا عقد الشركة وخلاص أنت شريكي في كذا 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 ونبيع، بعد أسبوع قلت لك خلاص أنا ما أريد الشراكة هذه، خلاص من حقي أخرج، بشرط أن ما يكون هناك إيش التزامات وضرر، لا ضرر ولا ضرار. فهنا يعني ما يقول قائل لا ترى نحن عقدنا العقد واتفقنا وإيش تباعدت الأبدان وما لك خيار، لا أصلا ما هذه ما فيها خيار ما خيار، هذا أصلا عقد غير لازم. فتلاحظ أن يعني مثل هذا ما يمكن أن يدخل فيه خيار المجلس، وكذلك يقصد به العوض، أما عقد ما فيه قصد العوض فلا يدخل فيه يعني الخيار. مثل النكاح ذكر عندك في الحاشية بعد ذلك، بخلاف النكاح، النكاح يعني ليس عقد معاوضة بيع وشراء، لا، فإنه لا يقع غالبا إلا عند تروٍ. نعم، نعم، هنا طبعا هو هذا يعني هو هذا موجود الآن في الشركات عموما، يشترط يعني شروطا جزائية إذا كان هذا من باب يعني نعم عرفة جدية الإنسان، أو المقصود أنه حتى يدفع الضرر إذا خرج، فهذا يمكن. نعم، إذا كان لدفع الضرر ممكن، لعل يأتي معنا إن شاء الله، يعني هنا الكلام جاء عرضا. المهم الإخوة يعني نعم قالوا الحوالة لأنها رخصة لا يناسبها ثبوت الخيار. نعم، لأن عقد الحوالة قالوا يعني سيأتي معنا عقد الحوالة، هناك نعرف أنه لا خيار فيه، لأن يعني لأن اللزوم من أحد الطرفين. نعم، لأن اللزوم من أحد الطرفين. وكذا في القسمة، ومشكلة الحواشي يقول لك كلمة يمر عنها على أساس أنك أنت فاهم الفقه، وأنت تحتاج إلى إيش أنك أصلا تبحث عن القسمة، إيش يقصد القسمة. فالقسمة هذا الإخوة يعني مثلا عندنا أرض، وعندنا مثلا ورثة يريدون أن يقتسموا هذه الأرض، فهناك قسمة إفراز وقسمة تعديل وقسمة رد، وبعضها يعني يثبت فيها خيار المجلس وبعضها ما يثبت فيها خيار المجلس، فهي مسألة يعني أصلا موضوع مستقل. لكن هو يقول وكذا في القسمة، يعني لا خيار في الحوالة وكذا في القسمة، يعني لا خيار فيها، لأن باختصار ممكن تقول في القسمة، يعني إذا كانت إيش قسمة يعني إفراز وتعديل، قسمة إفراز وتعديل باختصار، قسمة إفراز وتعديل، قسمة إفراز يعني مثلا أرض بين اثنين نريد نقسمها بين اثنين، خلاص الأرض إذا ما كان فيها ميزة في جانبها، ما كان فيها بئر مثلا في جانب أو بيت في جانب، لا أرض سواء، يعني أنت أخذت هذا القسم وهذا القسم الكل سواء، ما فيها ميزة، ما مطلة على كذا أو كذا، لا. فهذه إذا حصلت القسمة فهنا ما في خيار للرجوع، إنه خلاص ما في الخيار هنا عبث، يقول لا أنا أريد أبدل، ما في أصل الخيار هنا، ما في داعي له، ما نحتاج إليه، واضح؟ وكذلك يعني التعديل، قسمة التعديل، يعني إذا كان هناك يعني مثلا في الجانب الأيمن بئر وفي الجانب الأيسر ما في بئر، فالتعديل إيش المقصود؟ أن نقسم، قالوا نعم نقسم مثلا الأرض مثلا ثلث مقابل ثلثين، لأن البئر له قيمة الثلث مثلا، فأيضا خلاص إذا رضيا بهذا خلاص أن هذا مثل قيمة هذا، نعم، أو يقسمها بالنص ويعطيه قيمة الفرق مثلا، هذه يسمى قسمة التعديل. نعم طيب ايش ذكر ايضا اشترى، المهم يعني في الحاشية الإخوة مسائل كثيرة. عقد النكاح عرفنا لأنه ليس عقد ايش عوض، يعني ف طيب لا خيار في الرهن والوقف والعتق والطلاق وفي كل عقد جائز من الطرفين، لأن الأولى جائز من أحد الطرفين، بعدين قال وفي كل عقد جائز من الطرفين كالوكالة والشركة وكذا الضمان، كل هذا ما في خيار، واضح، لأن أصلا ما في داعي للخيار هنا. والشفعة أيضا ستأتي معنا الشفعة، ممكن هناك يكون الشرح أوضح. قال يثبت له الخيار، وصحح في المحرر أنه لا يثبت الخيار، وصحح أنه عدم ثبوت الخيار، لأن الشفعة أيضا عقد لازم يستقل به أحد المتعاقدين. نعم طيب ما أدري شركم تريدون أن نمشي في هذه الحاشية ولا. أما الإجارة فليثبت فيها الخيار في خلاف صح النووي ثبوت الخيار فيها، نعم نعم، يعني الإجارة تدخل في عقود المعاوضات، ويعني إذا كانت مدتها من العقد، إذا كانت المدة من العقد فيثبت فيها خيار المجلس، نعم. أما خيار الشرط إذا كانت المدة من العقد قالوا لا يثبت، لأن خلاص هو سينتفع. فأما إذا كانت مثلا المدة في تاريخ كذا فالممكن يعني يشترط خيار شرط، لكن هذا أيضا الله أعلم، أن أذكر فيه خلاف، ويعني لأنه ممكن أن يرجع له بالثمن، يعني إذا ما عجبته الشقة أو كذا يدفع الأيام التي سكنها ثم يعني ما يلزمه بالباقي. فإذا كان هناك خيار شرط ممكن، الله أعلم. هذا لعل يأتي في العقود نفسها إذا مرت معنا. طيب المهم، قال ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما، هذا كما عرفنا، والرجوع في التفرق إلى العادة. نعم هذا واضح كذلك، يرجع فيه للعرف. قال الدار الصغيرة ما تستوي مثل الدار الكبيرة، الدار الصغيرة قال أن يخرج أحدهما منها أو يصعد السطح، وإن كانت الدار كبيرة فبأن يخرج أحدهما من البيت إلى الصحن. دار كبيرة فإذا خرج يعني إلى مرفق آخر فهذا أصبح هناك تفرق. وكذلك يعني باقي الصور، قال إن كان في سوق أو في صحراء بأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا. نعم يحصل تفرق بهذا. قال وكذلك وكما ينقطع الخيار بالتفرق كذا ينقطع بالتخاير، بالتخاير كما يعني قال في الحديث أو يقول أحدهما للآخر اختر، يعني فبأن يقول اخترنا إمضاء البيع أو نعم ألزمناه أجزناه وما أشبه ذلك، أو يقول أحدهما اخترت إمضاء العقد، هو يتكلم عن نفسه فبذلك انقطع خياره هو وبقي خيار إيش الآخر، كما جاء في الحديث أو يقول أحدهم الآخر اختر، فهذا يقطع الخيار لأنهما اتفقا على إسقاط حقهما أو واحد منهم أسقط حقه. أما أن يلزم أحد الطرفين الآخر بإسقاط خياره فهذا لا يجوز، الخيار حق للبائع وحق للمشتري. فإذا ألزم البائع المشتري أنه لا خيار لك فهذا لا يجوز. هذا يحدث اليوم، مثل يقولون هذه السلعة إيش لا ترد ولا تستبدل، إذا اشتريت السلعة خلاص ما يجوز أن تردها ولا أن تستبدلها، فهذا طبعا شرط باطل، ما يجوز الشرط هذا. لماذا؟ لأن هذا في إبطال خيار المشتري ومن حقه. مثلا أنا من حقي الآن أنا في المحل اشتريت السلعة ودفعت الثمن لازلت في المحل ما خرجت منه، ثم أردت أن أبدلها قال لا ترى هذه مكتوب عليها هذا، طيب أنت ما يجوز لك يعني تسقط حقي بهذا. فمثل هذا يعني الأصل الشرط هذا يعني ما يجوز. طبعا ذكر هنا قال وأما خيار الشرط، نعم طيب وأما خيار الشرط فإنه يصح بالسنة والإجماع بشرط أن لا يزيد على 3 أيام، هذا عند الشافعية. طبعا خيار الشرط يعني يشترط أن له حق الفسخ لمدة معلومة، أنا أسكن هذا البيت لكن يعني أشتري هذا البيت لكن أجربه مثلا شهر أو 3 أيام أو أسبوع، ما الحكم في هذا؟ طبعا هو ذكر هنا أولا حديث ابن عمر سمعت رجلا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. الحديث متفق عليه، لا خلابة يعني لا غبن ولا خديعة، فهذا خيار الشرط يعني أشترط أنك تبيعني بشرط أن إيش ما تغشني. وقت الأذان الآن ما شاء الله. طيب والإخوة اقترحوا شوي أن يكون الدرس قبل، ما أدري إذا كان الأسبوع القادم على الساعة خليها 5:15 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.